والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه لا يوجد من حيث المقتضيه لا يوجد منع في استحقاق الأم الأجرة على الحضانة، ومن يقول بالمنع عليه أن يقيم دليل. وما يمكن أن يذكر كدليل أحد أمور: الأول دعوى أن الأم بحضانتها للولد إنما تستوفي حقها، لأن الأم لا حق الحضانة، فهي وقت عم تحضن الولد شو عم تسوي؟ عم تستوفي حقه. فكيف يعقل أن يأخذ الشخص أجرة على استيفاء حقه؟ وفيه أيها المستشكل بهذا الإشكال، لو سألناك في باب الرضاع، حينما تعمل الأم حق بإرضاع الولد، ماذا تقول؟ تستحق الأجرة أم لا؟ بالاتفاق تستحق الأجرة بالآية والرواية، وإن تعثرتم فسترضع له أخرى. ما بيحكي عن البي والأم. فشل جوابك هنا؟ نعم جوابنا. فإن كانت الآيات الآية والروايات دلت على أن المرأة باستفاء حقها في باب الرضاعة إلى حق الأجرة، معناته ما في مانع أن الواحد ياخذ أجرة حتى باستفاء حقها. لا، معناته ما في مشكلة لا عقلية ولا شرعية. ما الشرع قال أنه ما في مانع الواحد. طيب مش الآية الكريمة وإن تعثرتم فسترضع له أخرى، مش هذا كان إنه فيما لو طلبت المرأة الأم أزود من الأجنبية ما كانت تتحقق بالرضاع، وروح يعطي الأجنبية لأنه أقل مما طلبت الأم؟ الرواية وهو الآية. طب ما هي شو عم تسوي؟ عم تستوفي حقها باب الرضاع، شو عم تسوي؟ الأم عم ترضع الطفل، شو عم تسوي؟ خاصة لما طالبت بحقها. في غيرها نفس الساعة قابلة. هي وجدت الأم وجدت وحدة، هي بتطالب الأم بعشر ليرات وهذيك بتطالب بعشرة. من ما هو المقدم؟ الأم. بس اتحررتها إذا كانت الأجنبية أقل مما تطلب الأم. أما إذا كان لا مساوي بالأم، لا، الأم هي أحق، فطالبت عم تعمل حقها ومع ذلك تستحق الرضا. هذا دليل شرعي على أن من يستوفي حقه يحق له أن يطالب بالأجر. هذا كلام صحيح. الأمر الثاني، وإما بدعوى أن الحضانة وإن كانت حقا إلا أنه حق واجب عليها، ولا يصح أخذ الأجرة على الواجبات. والدليل اللي دل بباب الرضاع، الرضاع مش واجب عليها، مشان هيك بحق لها تأخذ الأجرة. ما حدا يقول بوجوب رضاع الأم للطفل. وفيه أولا نمنع صفة الوجوب العيني على الحضانة، على الأم بالنسبة للحضانة، وهذا ذكرناه سابقا، لا دليل على الوجوب العين. وأما الوجوب الكفائي فكبرويا لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية كما سابقا، ولا سيما إذا كان الواجب توصليا، يعني ما في تعبديا، حتى يكون أنه ما يقال من أن العمل معنية الأجرة وأخذ الأجرة يخالف الإخلاص ونية التقرب وكذا، أكيد على فرض صحته، وهذا واجب توصل الشيء، لازم إذا تحضن الولد بتقول قربة تنوي القربة، لأنه الله أمره، ولا يكفي إنه عاطفته عن شد، لأنه أمر توصل وليس أمرا تعب. الثالث يتم في بعض الصور، يعني لاحظ استحقاق الأجرة بالنسبة للأم حضانة الولد له 3 صور، تارة طبعا إذا لم تكن متبرعة، إذا كانت متبرعة خلص، إذا لم تكن متبرعة له 3 صور، تارة هي بعد ما تخلف من تلقاء نفسها، ده بيجي تزوج بإلا يعني بي المحبوم ولا شيء، من تلقاء نفسه من شفقتها الكاملة على الولد تقدم على الإرضاع والحضانة معه. هذه صورة، صورة لا بيجي هو بعد ما خلفت يا عم يحضنيه وصارها دبر شؤونه وأموره، بدي يجيب له حضنة، بديش حطه ببيت الحضانة ولا يجيب له حضنة، يعني ساعات أقدمت على الحضانة بطلب من الزوج، وأخرى بصير في شو معاقدة بيناتهم، بيقول لها حضني وكذا بيقول لك هالقد بالشهر أو هالقد كذا على فتة الحضانة. بهي الـ3 صور بحسب ظاهر العبارة أن الأم تستحق الأجرة. هلا هذا الإشكال بيقول في بعض الصور شو الواجب استحقاق الأجرة؟ اللي هو كما لو فعلت الأم ذلك من تلقاء نفسها بدون طلب الزوج ولا معاقدة، فبأي ملاك تستحق الأجرة إذا هي أقدمت من نفسها من تلقاء نفسها لهذا العمل اللي هو لمصلحة الأب لمصلحة الطفل؟ بس شو، لا بطلب من الزوج ولا في معاقدة بينهما، فكيف تستحق الأجرة؟ وفيه هذا الإشكال، أولا هذا يمنع في بعض الصور، ولكنه هذا بجواب حل، إنه وقت الواحد بتخدم من تلقاء نفسه لهنا خير، هذا آية التبرع. طيب إذا كان يعني إحنا بدنا نحلل على المشكلة، إنه هذا بالتالي غايته عم تقول إنه هذا من إقدام من تلقاء نفسه، يعني شو متبرع، ما نحن عم نقول إذا كان في كان تبرع ما في استحقاق الأجرة، هذا بالحال. وأما جواب على ذلك يمكن تخريجه على أساس طلب الزوج ضمنا، كيف؟ هذا واحد وقت يجي بده يتزوج وحده على طبق الشريعة الإسلامية، ومن جملة آثار الزوجية على طبق الشريعة الإسلامية شوفين؟ حضانة الأم ولو لم يرضى الأب، يعني انت فكرة. طيب وقت بيعرف انه هناك حق الأم بدون رضا وأقدم حينئذ على الزواج، وعارف ان الأم بدها تحضن، يعني كأنه حينئذ قبل بهذا الشيء ولو كان حقا شرعيا وأولوية من ناحية الشرع، يعني هو أقدم على الزواج، أقدم على كل هذا العمل للزواج من آثار الحضانة، فإذا هو مقدم على أن مقدم على عقد، وهو لازم هالعقد ومن آثار العقد فيما لو خلفت المرأة تحضن الولد، فهو أقدم، يعني كأنه طالب من هذا الزوجة أن تأتي بآثار الزوجية ومن جملتها الحضانة، وبالتالي بيكون في طلب ضمني من الزوج حتى لو ما في طلب فعلي أو معقدة بينهما. وهذا الوجه في أن الأم تستحق الأجرة فيما لم تكن متبرعة في الصور الثلاث. ما في مين من المسلمين ملتزمين بيعتقد هاي؟ هي بالتالي هو عارف مع زوج واحد يفرج عليها. قال شو مش ملتفت عجيب امرك يعني واحد مش عارف ياخذ وحده سوا في اولاد شو اولاد يعني فيش حمامه ضروري يعني التفات التفصيله لازم تفصيلي كل دقيقه دقيقه وكل يوم بيومه ولا الولد بس ما في عارف قال كلنا لما كنا عزواج مش ملتفتين واحد يجيب اولاد هو عمود فرد ضمن هو يعني قبل باقدامه وبالتالي في اذن باقدامه وبالتالي هذا عمل مع اذن من يرجع النفع له اب الطفل وبالتالي عمل محترم ويستحق الاجره فيما لو طلبها. نعم. فاذا المتحصل من ذلك ان الام تستحق الاجره على عمل الحظ. طيب اما بالنسبة لعدم التبرع ما هو قال اذا لم تكن متبرعة فهذا واضح لان يوجد منافاة بين نية التبرع وبين طلب الاجرة يعني كيف بدنا مع نية التبرع تكون تستحق الاجرة ويحق لها مطالبة في منافاة بينهم فهذا لابد ان يكون موجود هذا الشرط واما بالنسبة للشرط الثاني شو قال؟ قال او وجد متبرع بالحضانة فلا تستحق الأجرة. طيب إذا ما تستحق الأجرة شو يعني؟ بركة بدهاش تحضر، إما تحضر. ساعتها يا بيعطيه اللي بيتبرع أو تحضنه مجانا، وبالتالي بالأخير يا بدها تحضنه مجانا في متبرع. يا شو تمتنع بدهاش تحضنه مجانا، ساعتها بيعطيه المتبرع، لأن الأم امتنعت، وإذا امتنعت الأم فالأبو أولى. واضحة. ولا يجب على الأم حينئذ أن تحضن. طيب شو وجه هذا الشهر؟ يعني هلا فرضنا اذا واحد اذا بده يتعامل مع شخص بمجرد وجود متبرع ما بس راح يتعامل معه طيب شو وجهه؟ وجهه احنا ذكرنا ان الاجره التي على الاب اجره الحضانه من باب النفقات على الولد وسياتي في باب النفقات بعد البحث مباشره ان النفقه الأقارب واجبة مع عدم وجود باذل يعني إذا واحد مثلا أخذ أولاد يغديهم وغشيهم إلى آخره غلط ويجب عليه أربعة طعمين ويغديهم وغشيهم خلاص المهم يعني بس يبذل شخص آخر ويتبرع شخص آخر بالنفقة من مسكن من مأكل من كذا لا يجب حينئذ ومعاقدة حينئذ بين الأم وبين أبي المحظوظ مو موجود لو موجود مع وجود تبرع ما بيمشي الحال يعني هذا الشرط ما له معنى إذا في عقد بين أبي المحظوظ والأم وجد ما دام متبرع أو وجد متبرع وعمل البيع عقد تستحق الأجرة ولا لا؟ نعم بقول فيما إذا ما في معاقدة بيناتهم بس في معاقدة يعني في عقد أجار بالتالي معاقدة أجار لازم ويلزم وجد متبرع ولا لم يوجد متبرع بخلاف فيما اذا كان ما في معاقده بيناتهم وبالتالي وجد متبرع بالحضانه فاذا وجد باذل للحضانه اللي هي يجب على وعلى الحضانه هي من شؤون ولايه الاب بالاصل لان خرج بالدليل مثل الام الاولويه فما يدفعه الاب من اعمال حضانه ما تستلزمه الحضانه من طعام ومن شراب ومن لباس يمكن كل هذا واجب النفع على الوالد فطبيعة الحال مع وجود باذل مجانا لا يجب حينئذ النفقة على الوالد فلا تستحق حينئذ الأم الأجرة فإما أن تحضنه مجانا أو ينتزع منها فلو امتنعت ويعطى للمتبرع لا إذا في معاقدة خلاص في عقد أجار لازم ما بيمشي بس في معاقدة يعني في عقد أجار في عقد أجار وجب إذا متبرع شو فيه؟ ما هذا عقد أجار معاقد يعني سويت عقد أجار بيني وبين الأم كيف إذا متبرع شو بيصير؟ بيصير العقد؟ شو بدي انتفع؟ خيال جيت واحد استأجرت منه السيارة عملت عقد كإيجار، إجا واحد قال لي يا أخي بوصلك، بقول له خلاص بطل العقد؟ شو؟ وضح أنت شو؟
مقدار ما تبرع به.
أنا يعني إنه في صور ثلاثة، في صور بالطلب، في صور ب إنه هي مثل القناة نفسها في معاقد. هذا الشرط ما بيمشي مع المعاقد. نعم هلا اذا وجد قبل ما يعقد ما مشكله طبيعه الحال، هذا ما عادش بيعقد مع الان اذا وجد المتبرع، اما هذا ما وجد صار في معاقده وجد المتبرع. فيك تقول لي هذا في عقد لازم عقد ايجار يلزم هنا، فهذا بس مخصوص فيما اذا ما كان في معاقده بين مثلا 1396 إذا أخذ الأب أو غير الأب الطفل من أمه ولو عدوانا، لأنه يعني بالتالي هي حقها ما بيجوز واحد ياخذ ينتزع عباد منها بعدوان عمل معصية حرام، قام أخذوا أبو سنتين صار عمره سنتين، بعد في حضانة الأم ما هل لها حق في أن تطالب إن فوت عليه حق قيمة أو نحو القيمة شيء يعني يعوض ما يفوت به هذا الحق ما يفوت به هذا الحق. يقول إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة لا بقيمة ولا بأي شيء آخر، ليش؟ لعدم وجوب الدليل على التدارك، وليس ما في إتلاف مال ولا تفويت منفعة ولا شيء، ما في شيء، إنما حق منع من إعمال هذا الحق، وتحقق هذا الحضانة وحقق به عمل آخر ولو عدوانا، فما يعني شو اللي دليل على ضمان فوت إعمال الحقوق؟ ما في. ما عادش في موضوع راح، ما في شيء عمل، يعني من لم يفوت عليها عمل، كان مثلا في عقد إجارة مع شخص وفوت عليه العمل، ما في شيء. هذا تقريبا اجماع عليه. مسألة 1397 اخر مسألة،
حتى لو كان في تعاقد
من باب حضانة، لا بقول اذا كان في معاقدة
بيناتهم،
اي مسألة انه اذا انسان كان مستأجر ومنع عن العمل وفوت على الاجراء مسألة، يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلية كما يصح اسقاطه يوما فيوما، يعني بدي اقول انه اذا صح الاسقاط وكان حق الحضانة قبل الاسقاط لا يفرق فيه لا عقل ولا شرع بين اسقاط الدفع سقط هلا السنتين او الاسقاط التدريجي يوم كل يوم بيوم، يعني ما قبل الاسقاط شوفوا شو الفرق بين كون اسقاط تدريجي او اسقاط دفع، حتى يكون في اشكال بالدفع دون التدريجي او بالتدريجي دون الدفع، ما في اي اشكال، ما هو قبل الاسقاط يا بتسقط كله كل المدة، بتقول أنا يا أخي سقط حقي بالحضانة هالسنتين أو بتسقط كل يوم بيوم، كمان ما في أي مشكلة شرعية. هذا بالنسبة لباب الحضانة بمنهاج قصة منه. بدنا نبلش بالنفقات، بس قبل ما نبلش بالنفقات أنا قلت إنه في بعض الشروط بالنسبة للحاضنة والحاضن ذكرها بعض الفقهاء هم مش موجود بالمنهاج، حتى مش موجود بتحرير الوسيط. بدنا نشوف يا اخي هذه الشروط ماشي حالها ولا مش ماشي حالها. بدنا دائما نحكي مع الشروط ونلاحظ دائما اطلاق دليل الحضارة. من هذه الشروط ما ذكره في المسالك نقلا عن الشيخ في المبسوط من انه يشترط في الحاضنة ان تكون مقيمة، فلو انتقلت الى محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة. يعني عايشين ببيروت تلقى طبعا هو محكي مطلق مش المزوجة، يعني ما فيش تطلع الا باذن الزوج مش مشكلة، المطلقة اللي هي على حق الحضانة كانوا ببيروت قام بدها تعتمد على الجنوب أو الرباع أو الشمال. عند الشيخ في المبسوط سقط حقه، ما يقرأ سقط حقه من حضانة عند الشيخ في المبسوط. ثم نقل الشيخ عن قوم بأنه إن كان المنتقل هو الأب، يعني هن كانوا ببيروت لما تلوا عايشين قام انتقل البيت، فإن كان المنتقل هو الأب فالأم أحق به. ليش؟ لأن بعدها مقيمة، بعد ما راحت على محل آخر سافرت ولو بعدين أقامت هنا، فالأم أحق. وإن كانت الأم منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد، يعني من ضيعة لمدينة، فهي أحق. أما إذا انتقلت من المدينة إلى القرية فالأب أحق. لأن في القرية يقل تعليمه وتخريجه تخرجه. قال الشيخ بعد ذلك وهو قوي، ما وقيل لو سافر الأب، فرضنا هي تلقها وعايشة هي ببيروت وحضانة معها، أما الأب بده يسافر على كندا على بريطانيا على كذا، وقيل لو سافر الأب جاز له استصحاب الولد وسقطت حضانته. على ذلك هي تروح منها، بس إذا هو بده يروح الحضانة إلها وبعدها هي بعدها بقلب البلد اللي كانوا عايشين وتلقت فيه، فيسقط حرامة ويجوز ياخذ الولد، هذا انتزاع. فيكون ذلك شرطا سابعا غير الشرط، لانه بقول السادس ان تكون مقيمة، ولو وقيل لو سافر، يعني هذا بيكون شرط ان لا يسافر الاب مع الولد حتى يصير الحضانة للام، شرط كامل سابعا ذكره الشهيد الأول في قواعده. هنا واحد، واحد تاني طبعا بس خلصهم برجع على حسب الوقت طبعا عشان يخلص بس نناقش. الشرط التاني وما ذكره الشهيد كمان الشهيد الأول في القواعد، وهو خلو الحاضن من المرض المعدي. قال في القواعد ولو كان بها جذام أو برص وخيف العدوى أمكن كون الأب أولى، يعني يسقط حضانته ويصير حضانة للأب. جذام أو برص أي مرض معدي، معدي مش بالنفس، معدي إذا ما أعرف مش معدي بالسهولة، أما الإيدز هذا شو معدي بأسباب خاصة. لا يعني انه خيف العدوى، يعني وقت اللي بكون في شيء اسباب خاصه، ما بالنسبه للطفل ما في خوف عدوى، بس انه في مرض انه اسبابه كثيره لانتقال العدوى، هذا في تقول انه بخاف العدوى. وفي الحدائق ولو كان المرض مما يعدي كالجذام والبرص، وعن انا بعرف الجذام ايه بس البرص، ولو عم بيجيب غيره بس الجذام ايه، فالاظهر سقوط حضانته بذلك، سقوط حضانتها بذلك تحرزا من تعدي الضرر الى الولد. شفتوا شو عم بقول؟ يعني عم بقول اطلاقات ادله الحضانه اللي ما في هيك شرط عم يرفع ايد عنه بلحاظ الضرر، لحاظ قاعده ما في الضرر. ومنها خلوه من المرض هذا الثالث المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلو الفالج بحيث يشغله الألم عن كفالة وتدبير الطفل، يعني المقعد يعني كيف بده يحضن الولد، يعني بده يضلوا على كيفه، يعني شو هو دائما بيكون على الملفة ما صار عمره السنة بس. قال في المسالك وفي إلحاق المرض المزمن بالجنون، يعني بالجنون احنا ما في حضانة، وجهان من اشتراكهما في المعنى، لأنه جنون ليش ما بيأذن؟ ما فيش حضانة، ما بيقدر، ما بيدرك، ما بيقدر يحفظ حاله، لكن بده يحفظ غيره. وهذا نفس الشيء اللي حاكمه فيرج اللي او سل ضلوا بيعالج حاله والمه داخلي وضلوا مريض، كيف بده يحفظ غيره؟ المانع من مباشرة الحفظ هذا الاشتراك، وأصالة عدم سقوط الولاية يعني الحضانة مع إمكان تحصيلها بالاستنابة. فرق بين المجنون، إنه بالمجنون ما في استنابة، بينما بالنسبة اللي عنده مرض مزمن في استنابة. فإذا فينا نثبت الولاية والحضانة بالاستنابة، بينما بالمجنون ما فينا نعمل الشكل، لأنه المجنون ما في يستنابة. ومن هنا يفرق بين المجنون وغيره. هذه الشروط الثلاثة، هل هي ذكروها صحيحة أو لا؟ يأتي غدا إن شاء الله.